إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في شرح هذا الصيد الثمين الذي سطره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ضرب لنا الأمثلة بالمخبتين وأصحاب العدالة من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بذكر المال، بدأ بذكر المال فقال: فإنه أي المرأة إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. ثم ضرب لنا المثل ببعض الصحابة كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، وذكر بعد ذلك طائفة من العلماء الربانيين كأمثال الليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليهم أجمعين. ولما كنت أتكلم عن سفيان أمس ذكرت أن سفيان رحمه الله قال: لولا هذه، أي لولا هذه الدراهم، لتمندل بنا الملوك، وأنه ينبغي أن يعف العالم نفسه حتى لا يريق ماء وجهه، لأن هذا مذلة للعلم كما ذكر. ويمكن ذكرت لكم أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا في خاطرة مستقلة، وظفرت بهذه الخاطرة فرأيت أن أقرأها عليكم لأنها مهمة، وهي أن العالم ينبغي أن يكون عفيفا وأن يصون ماء وجهه، كما قال علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وليس هو علي بن عبد العزيز شيخ الطبراني الذي يروي عن أبي عبيد القاسم ابن سلام كتبه. يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أي العلم، فما يمتهن يعني العلم عالم إلا ذل حتى عند أرباب الدنيا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، وانت عارف أرباب الأموال عايزين وجهات، يعني لما يكون واحد غني مليونير يعني أو ملياردير وبيصلي يروح الجامع والكلام ده، لما يلاقي شيخا مشهورا يحب يتعرف عليه، ليه؟ لان ده هينفعه، هيديله وجاهه، مع قطع النظر احنا لا نشق عن قلوب الناس ولا نقول انه، لكن بعض ارباب المال يبحثون عن وجاهه في المجتمع. لما يكون في شيخ مشهور في المجتمع واسمه ماشي زي الطبل، فيستطيع في اي جلسه من جلسات ارباب الاموال هو جالس يقول: مش عايزين تسلموا على الشيخ فلان؟ أنا أنت تعرفه؟ أعرفه، ده إحنا كده على طول مع بعض الكلام. طيب، ويجيب التليفون: يا مولانا غطسان فين؟ وأما عليك حركات، ها؟ مشفتش بقالي مدة والكلام ده، وحشتني، طب نتقابل فين وبتاع؟ فالناس اللي هم يعني بيسمعوا عنه بس استغربوا من الإيه؟ الأريحية اللي بينهم ديت، يعني لا في جسور ولا في حاجة ولا بتاع، فيقوم هذا الرجل يعظم في نفوس أقرانه من أرباب الأموال. لا سيما كما قلت لكم اذا كان الرجل ده يعني بيتقي الله عز وجل وعايز ياكل حلال والكلام ده، فلا غنى له عن مفتي اذا كان عايز ياكل حلال، فيبقى خلاص المفتي ده بقى عكازه، ها، يبقى كل شوية يتصل بيه. فبرضو بعض أرباب الأموال يعمل بقى عزومات وحاجات زي كده، فينبغي للعالم البصير أن يقدر يعني المسألة حق قدرها، مش كل واحد من أرباب الأموال يعمل عزومة ويدعوه يذهب، لا، لابد أن يكون من أصحاب البصر ولا يبذل نفسه. شوف ابن الجوزي، وكما قلت رجل مدرب، وكان ابن الجوزي أشهر واعظي الإسلام في ذلك القرن. زي ما قلت لكم في مرة سابقة، كان الخليفة يصلي خلفه، وكان يصلي خلفه ألوف مؤلفة من البشر. فبيقول ابن الجوزي رحمه الله: حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجه إليهم. يعني العالم بيتواضع، قد يتواضع العالم لأنه مطلوب أنه يتواضع برفيق جيد الخلق علشان يدعو الناس بأخلاق إلى الإسلام. وفي نفس الوقت أرباب الأموال إذا اداله قرشين ولا حاجة ولا الكلام ده، يبقى عرف هذا صاحب المال إن العالم ده كل ما يجي يصبح عليه ولا يقول كلمة ولا يثنى عليه عايز إيه؟ عايز قرشين. فده بيطمع أرباب الأموال في العلماء. قال: فرأيت هذا عيبا في الفريقين، في طائفة العلماء وفي أرباب الأموال. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولا يعلمون قدره. هو النهاردة لما يكون أي رجل تاجر حقا يفهم معنى التجارة، لما يعرض عليه أن يتاجر مع الله أو أن يتاجر بالدينار والدرهم، يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، فدي تجارة. فمعنى أنه يعرض عن العلم ويرميه وراء ظهره ويروح عشان يحصل الأموال، يبقى هذا لا يعرف قدر العلم. يبقى ما عادش ينفع أن أنت تروح كعالم عشان تعرفه قدر العلم، إذ لو كان يعرف قدر العلم ما أهمله ليكتسب الأموال. يبقى إذن هذا رجل أصلا غير معظم للعلم. وإنما أعود باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراما عليكم، وإن كنتم في كفاف فلما لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة، إلا أنه يتخيل لي من الأمر أني علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن وجد ذلك منها في وقت لم يوجد على الدوام. فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثير من زمان طلب العلم فإنه يصون بعرضه عرضه. العرض اللي هو إيه؟ اللي هو المال. يصون بعرضه عرضه. وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا، وكان سعيد المسيب رحمه الله ممن يحتكر الزيت، فانه روى عن معمر بن عبد الله احد الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا خاطئ، الحديث في مسلم. وكان سعيد يحتكر الزيت، فهذا يدل على ان الزيت لم يكن مما ينهى عن احتكاره، انما ينهى عن احتكار ما يمس قوت الناس الضروري. فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يحتكر الزيت ايضا. وقد حدث حكايه يعني نذكرها على الهامش، ان سعيدا، وانتم تعلمون قدر سعيد وانه كان سيد التابعين أو من أكبر سادة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ويعني قال وقد أصابته مصيبة، وهذه المصيبة تتمثل في موت فأرة في برميل زيت. كان عنده زيت بأربعين ألفا، وبعدين دخل في يوم من الأيام المخزن فوجد فأرة ميتة في الإيه؟ في الزيت. شال الفأرة ورماها، ثم نسي أين البرميل. عارفين الفأرة إذا ماتت كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، حديث البخاري. وفي يعني حديث أبي هريرة فيه تفصيل، يعني إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا سمنكم، إن كان بائعا فإيه فألقوه. فده مائع ولا جامد؟ مائع الوزيت يعني. فلما تاه هذا البرميل عن سعيد لم يرى من الأمانة أن يبيع زيتا للمسلمين وقع فيه فقر، فأراق الزيت كله، ما أبقى شيئا من الزيت. يعني أراق زيتا بأربعين ألفا، فوقع عليه دين كبير. وده المصيبة التي وقعت على سعيد، أنه كان مدينا به، كان مدينا بمبلغ كبير. ثم عقب على هذا بقوله: عيرت رجلا من أربعين سنة فقلت له يا فقير. فهذه عقوبة الكلمة، هذه عقوبة الكلمة، من أربعين سنة. ابن الجوزي بقى له تعليق جميل على كلام سعيد، قال: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا. ما هو اللي ذنوبه متلتلة ما هوش عارف أني ذنب اللي أصابه. يعني كما يقول المتنبي: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ليه؟ لأن أي شيء يدخل تحت العد فهو قليل حتى وإن كان كثيرا، طالما له نهاية، واحد اثنين ثلاثة أربعة ألف وقف يبقى قليل، إنما الكثير الذي لا يعد. عشان كده قال لك: كفى المرأة نبلا أن تعد معي. قلت ذنوب القوم فعرف من أين أتي، من أربعين سنة وهو منتظر العقوبة دي، إن هو زلف لسانه فقال يا فقير فافتقر، لكنه على أي حال خلف مالا وفيرا. يقول ابن الجوزي: وخلف سفيان الثوري مالا وقال: لولاك لتمندلوا بي. الكلام اللي كنت لسه بقوله. وقد سبق في كتاب هذا في بعض الفصول شرف المال ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، للخاطرة اللي اللي هنتكلم فيها، لأن الخاطرة دي متأخرة، يعني رقم 150، الخاطرة دي رقم 150، إنما دي احنا نشرحها دي في أول كتاب. قال: ومن كان يقتنيه من الصحابة والعلماء، والسر في فعلهم ذلك وحث طالب العلم على ذلك ما بينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ولا تصبر على دوام التزهد. وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج ما في يده ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه. يعني سكن، سمع بقى الآيات والأحاديث اللي بتحث على التقلل والتزهد، فأما طلع كل الفلوس اللي عنده ثم لم يصبر على هذا التقلل. ليه؟ لأنه طول حياته مرفه، فلما يحب ينام يحب يعني يتزهد ما يعرفش. يعني في بعض البيوت التي انهارت بسبب ايه؟ بسبب ان مثلا الاخت من وسط راس وعايزة تبقى زي فاطمة رضي الله عنها، عايزة مش عايزة اوضة نوم، عايزة تجيب مرتبة تلقيها على الارض وشماعة كده تعلق عليها هدومها وبيد هدومها في شنط، ومصرة إصرارا على ذلك حديثة عهد بالتزام قرأت حبة إنها إيه تقلد فحصل كده لم تتحمل. طبعا دي كانت الغنيمة الباردة بالنسبة لزوجها مش خسران حاجة، لا هيجيب أوضة نوم ولا هيجيب مش عارف إيه ولا هيجيب إيه، هننام على البرش محلاه ببلاش، ها خلاص وافق على ذلك. وهو برضه ما كانش القصة يعني عنده إنه عايز يوفر فلوس، لا برضه إيه لاقت عنده برضه مسألة التزهد والكلام. فبعد أيام كانت تيجي بقى رفيقات الأخت اللي هي بقى من الأوساط الإيه الراقية عايزين يزوروها عشان ينقطوا بتاع والكلام ده، فتقوم فرشل لهم حصيرة بلاستيك في الصالون، هم اللي يقعدوا يجوا يقعدوا بروشهم مش متعودين انهم يقعدوا على الارض والكلام، متعودين على كراسي وفتيهات وبتاع والكلام ده، والاخت بقى تكلمهم عن الزهد والكلام ده، فالجماعه دول هجروها يعني ما عادش بيقول والعادوا بيودوها الكلام ده، فوجدت نفسها بمعزل، فحصل عندها نوع من الانفلات، نوع من الانفلات، وبدات تطالب زوجها بالعفش بقى المحترم، خلاص جربنا الزهد وكرعنا منه، عايزين نجرب الترف بقى، ها؟ فقال لها انا ما عنديش، قال ازاي ما عنديش، انا صاحباتي بييجوا لما يزورون اي بيت بتكسر، ان انا قعدتهم على الحصيره البلاستيك ومش عارف ايه، ها شد جذب شد جذب بالسلامه انت طالق، وخلصت الايه؟ خلصت الحدوته دي. فما ينفعش ان الواحد اذا كان مرفها اصلا انه يجي يشد على نفسه يعني ينزل من السما للقاع، طب ما خدها بالراحه حتى لا ينفسخ عزمك. ففي ناس ممكن يتصدق بكل ماله وبعدين يلاقي نفسه مش قادر على الزهد، فيعمل ايه بقى؟ يبتدي يروح عند ارباب الاموال ويطمع في اللي عندهم ويتزلف لهم والكلام. فده هذا من الخطا، ده ابن الجوزي اللي بيقول هذا الكلام، وهذه تجربه عالم. يقول فالاولى ادخار المال والاستغناء عن الناس. وطبعا الادخار لا شيء فيه. برضه عشان ما فيش حد يصل للادخار ان ده يعني ضد التوكل، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تاخذوا خماصا وتعودوا بطانا. لا، الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري كان يدخر لنسائه قوت سنه. اما حديث لو توكلتم على الله حق توكل، لو توكلت، احنا بنخاطب ناس لم يتمرنوا على التوكل، لان الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن توكل على الله حق التوكل يعلم أن رزقه مضمون. لكن يعني الذي لم يتدرب من أمثالنا والكلام ده هو قل ما يصبر على مثل هذا. فيقول فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس. وقد رأوا بعض العلماء الكبار ممن ذهب عني اسمه الآن يجمع من السوق قوتا كثيرا، يعمل خزين بقى فعابوا عليه ذلك، فقال لهم إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. يوم يتفرج بقى عنده بقى القوت الضروري بحيث لو إنه لم يجد إداما ممكن يأكل رز زحاف، بس أنا أخزن الرز أخزن السكر أخزن الحاجات اللي هي إيه اللي هي لا أستغني عنها، بحيث ان المرأة لا تطاردني والاولاد لا يطاردوني، لان اذا عزت السرعة وفضلت تمشي وتلف على البقالين والشوارع والكلام ده والمحلات وما انتش لاقي ترجع بيبقى هم. فهو يقول انا اريد ان افرغ قلبي فلا بأس. مسألة الدخار دي يعني هذا لا شيء فيها وهي لا تنافي التوكل. يقول فالاولى ادخار المال والاستغناء عن الناس فيخرج الطمع من القلب ويصفو نشر العلم من شائبة ميل. ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة، وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسبا. وهذه طريقة مركبة من شيئين، أحدهما قلة الأنفة على العرض والثاني قلة العلم. ده اللي انا كنت عايز يعني اذكره لكم في المرة الماضية من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فابن الجوزي بقى بياخد شرائح من المعاني. الاول خد المال، ثانيا اخذ التزوج النكاح، ثالثا هياخد المطعم. يعني كل واحدة من دول بيحاول ان هو اللي كلها من الدنيا، فبيحاول ان هو يبين لك الطريق الامثل، وانك لو طلبت هذا من وجهه فهذا لا يعيبك ولا يشيبك. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وان اكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا مذموما، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك، وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 حرائر و17 أمة، اللي هي السرية، الأمة اللي هي السرية التي يتسرى بها، والإماء لا يأتين إلا عن طريق الحرب، عشان في بعض الناس في بعض البلاد العربية تورط مع خدامة سريلانكية ولا فلبينية وزعم أنها أمة. لا، الإماء اللي هو ملك اليمين يعني لا يأتي إلا عن طريق الجهاد بين المسلمين وبين كافر، شرط وبين كافر. لكن لو وقع قتال بين دولتين مسلمتين فلا يحل لأحد إحداهما أن تسبي نساء الدولة الأخرى. ليه؟ لأنهن مسلمات، لأنهن مسلمات. يعني زي ما حصل مثلا ما بين العراق وإيران زمان، لا يجوز أن حد يسبي نساء من الدولة الأخرى، إنما يكون مسلم وفي مقابله كافر، حينئذ يفتح سوق النخاسة اللي هو بيع بيع الإماء وبيع العبيد. وطبعا يعني عايزين نقول ان المسلمين خسروا كثيرا، دعك مما يقوله اعداؤنا ان ده رق واسترقاق ومش عارف. طب ما هم ايه اللي بيعملوا اعداؤنا اليوم لما بيدخلوا على الدول المسلمة النهاردة ويغزوها؟ ده استرقاق دول مش استرقاق افراد. يعني يعيب علينا ان احنا بنسترق افرادا في الوقت الذي يسترقون فيه الدول، ما عندهمش اي دم وعندهم صفاقة متناهية. وطبعا انما غرهم في ذلك انهم يخاطبون موتى، فما عادش يتجمل لمين؟ لا، ما يتجملش لحد. واحد ميت ما يقدرش يعمل حاجة، ولا مريض ولا. فعشان كده مسألة الرق تحتاج الى نظرة من المسلمين. الرق، الرق في الاسلام شرف للمسترق، شرف له. قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. شوف بقى لما واحد بتجرجر يدخل الجنة مربطه بسلسلة وبتجرجر. طب ده الجنة دي كل البطالين يزعمون انهم سيسبقون المؤمنين اليه. تعال صلي، يقول لك خدنا على جناحك. هو الفكرة تدخل الجنة؟ ده انا حسبقك، ده انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب، انت قلبك اسود بتصلي بس حقود، انما انا قلبي ابيض. ولذلك حفت الجنة بالمكاره. ليه؟ يقول ابن القيم: لانها لو حفت بالشهوات لسبقنا البطالون، او لسبق البطالون المؤمنين اليها. فحفت ده بالمكاره عشان ما يروحش للجنة الا واحد عايز الجنة فعلا. انما البطال اول ما يلاقي اول عقبة يقول ياه السكة مسدودة لسه افتح الباب، ده انا فاكره سالك، يوم راجع تاني. انما اهل الايمان يفضل يخبط. ها؟ من ادمن طرق الباب ولد، طول ما بتخبط هيتفتح لك. اهل الايمان بيبقوا كده يعني. فالذين يدخلون الجنة في السلاسل دول الذين اسلموا من الكافرين بسلاسل الحرب. جم ديار المسلمين ورأوا اخلاق المسلمين وفعل المسلمين، اغراهم ذلك ان يدخلوا في الاسلام. زي جارية الحسن بن صالح بن حي التي ذكرها خبرها الإمام العجلي في كتاب الثقات له في ترجمة الحسن بن صالح. الحسن بن صالح ده من طبقة الثوري، وأخوه علي بن صالح بن حي برضو من نفس الطبقة، وعلي كان أوثق الرجلين، كان الحسن وكان علي وأمهم وكان الجارية الأربعة دول. فالحسن باع الجارية، والحسن ده أحد العباد، هو وعلي وأمه كانوا يقسمون الليل ثلاثة أثلاث، علي يقوم ثلثه، حسن يقوم ثلثة، وأمهما تقوم ثلثة. فلما ماتت الأم قام الحسن بنصف الليل وعلي بالنصف الآخر. فلما مات الحسن أو مات علي، واحد مات قبل الثاني، قام الذي بقي بالليل كله. فالجارية طبعا في بيت ملتزم وبتاع، فبرضو ايه بتقوم تصلي معاه. فالمهم ان الحسن باع، اظن عليه هو الذي مات قبل الحسن، الحسن بقى باع هذه الجارية. نص الليل قامت الجارية من النوم وعمالة تخبط على البيبان بقى، يا جماعة الصلاة الصلاة. فقال لها ايه، اذن الفجر. قالت اولا تصلون الا الفجر؟ قالوا نعم. فلما أصبح الصباح رجعت للحسن قالت ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. أهدي أما برضو، أما دي برضو جاي عن طريق الجهاد، أم كافرة أسلمت دخلت في بيت زي بيت الحسن بن صالح بن حي، شوف أخلاقها وشوف عبادتها والكلام. فاسترقاق المسلمين للكافرين خير للكافرين لأنهم سيسلموا، ومع ذلك الإسلام ما حض على أن يبقى المسترق مسترقا. هناك يعني كفارات لعتق رقاب، وحتى بدون ما يكون هناك كفارات لعتق رقاب هناك حظ من النبي صلى الله عليه وسلم وثواب عظيم إذا اعتقت إنسانا. يبقى الإسلام برضو ما جاش قال يفضل عبد طول عمر، لا، إنما حظ على أن يكون حرا. لكن استرقاق المسلمين كما قلت نعمة. ليه؟ لأن في الجنة في الآخر لما يكون مسلم هو ده اللي يدخل الجنة بإذن الله تعالى، إنما يموت على الكفر جهنم وبئس المصير. فالإماء لا يأتينا إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الحرب. مش واحدة خدامة حتى لو كانت أجنبية، حتى لو كانت كافرة، تاخدها تشغلها في البيت ثم تعملها معاملة الإماء. أما إذا كانت كافرة فلا يحل لك ذلك، وإما إذا كانت مسلمة فعدم الإيه؟ عدم الجواز أوضح. ليه؟ لأنها مسلمة، مسلمة يعني ما جاءت إلا عاملة مش أنا. فعلي بن أبي طالب مع زهده وورعه وتجافيه عن الدنيا كان عنده أربع حرائر، إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج فوق الإيه؟ فوق الأربع. وكان عنده 17 أمة، وتزوج ولده الحسن نحو من 400. حسن بن علي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة في صحيح البخاري قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث أن الحسن بن علي رضي الله عنهما تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان عن الحكم، وسمي واصطلح أهل العراق وأهل الشام، وسمي هذا العام عام الجماعة زي ما النبي قال بالضبط، قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن شجاعا جوادا عابدا ممدحا منكاحا مطلاقا. كان يتجوز أربعة وطلع أربعة وجاب غيرهم، كان يطلع بالأربعة بس، يعني كما ذكروا في سيرته رضي الله عنه أنه ما كان يعني ينفرد بامرأة، أقل حاجة عنده أربعة، كان ممكن يطلع اثنين ويغير يجيب اثنين غيرهم، وطلع اثنين وجيب اثنين غيرهم، وطلعهم الأربعة وجيب أربعة غيرهم. حتى أن جعفر الصادق روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تزوجوا ابني الحسن فإنه مطلاق. فبعض الناس اللي هم يطمعون في نسب في النسب الحسن وكده. قال العلي: وإن كان مطلاقا، يعني حتى لو طلقها باسمها طليقة الحسن شرف له، حتى لو كانت مطلقة، المهم تشيل اسم الايه، اسم الحسن ابن علي، سواء كانت زوجة الحسن او كانت طليقة الحسن رضي الله عن السيد. قال: فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وده طبعا يعني المسألة دي ربما ظهرت أكثر لمن عنده أكثر من امرأة. يعني مثلا ما يجي يتزوج على المرأة الأولى يقول لها: أنا صار عايز أقيم سنة. ما هو لو قالش كده سادت سودة. ألا ليه مش عايز تقيم سنة؟ إذن أنت عايز بقى تتمتع. طب هو عايز يتمتع، إيه المشكلة؟ ما ده كلام ابن الجوزة أهو، بيقول: وإن أراد التلذذ فمباح، لأن الله عز وجل أباح الأمر للرجال، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكلمة طاب لكم فيها معنى التلذذ الذي ذكره ابن الجوزي. فلغربة المسألة دي لا يستطيع حتى الرجل أن يتكلم، لو تكلم زي ما قلنا يعني إيه، هياخد البلانس المحترم والكارت الأحمر ويطلع بره خالص. فهو النهاردة التزوج اللي هو أكثر من امرأة، لأن ابن الجوز النهاردة بيتكلم عن إيه؟ مش إن الرجل يتزوج امرأة واحدة، ما هو ده الطبيعي. لا، هو عايز يقول، بيتكلم النهاردة، أنا لو طلبت أكثر من امرأة واحدة، ما هو ده من متاع الدنيا. عايز يقول إن ده مش عيب، يعني مش عيب في مجتمعنا، ده عيب، ويبقى الراجل بيلعب بديله وراجل مش مظبوط، وتبقى الست التانية جت خطفت على الست الأولى وجت بقى مش عارف ايه، وشبهوها انها رقاصة وانها بتاعت بتخطفت الرجالة والكلام ده. وده الكلام السائر الآن، حتى ان الرجل قد يترك الصلاة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ويسب الدين، والكلام ده بيعرض علي كل يوم. اول ما تروح لها ما بيصليش، بيسب الدين، يقول لي: يا بنت ربنا هيهديك، انت تستعجل على خراب البيت ليه؟ عندك اربع خمس ولاد، وياما ناس كانوا بيلعبوا بدينهم وربنا قطعوا، ها اصبري، وياما ناس ما كانوش بيصلوا وربنا سبحانه وتعالى هداهم وصلوا والكلام ده، ويجبرونها على ان تعيش مع هذا الرجل الذي يسب دين الله او يسب الله او يسب الرسول او الكلام ده. فان تزوج امرأة أخرى على امرأته، ليه؟ هو أنت هفية؟ هو مفيش رجالة وراك وليه؟ تعال احنا هنربيه ونعرفه أن الله حق، ويغضوا المرأة ويخببوها على الرجل، وتروح المرأة تغضب عند أهلها لحد ما الرجل يتوب ويطلق المرأة الثانية. طب إزاي الناس صبرت أو أجبرت المرأة على أن تعاشر رجلا يفعل كل هذه الكبائر؟ ويصبروها على الكبائر دي، واول ما فعل شيئا مباحا له عملوا في المرأة كده وخببوها على زوجها. ما ده انقلاب الموازين. زي برضو بعض المشايخ الثقات يعني حكى لي ان في واحدة وواحد مختصمين في طلاق وبتاع الكلام ده، عفوا مش في طلاق، الرجل تزوج عليه. فالمهم جاء: يا فضيلة الشيخ وكذا كذا كذا، وانا صبرت معاه وعملت وكذا وكذا، ده حتى زنى وسمحت. زنى وسمحته، ولما اتجوز مش عايز تسامحيه، بقول قعدت ادور على البلغة، فين البلغة فين البلغة، مش لاقي البلغة. ازاي زنى وسمحته؟ هو ده من حقك اصلا تسامحيه؟ وبعدين الرجل زنى وحاجة كبيرة، زنى كبير، ما عملتيش حاجة وكفيت عن الخبر مجور وعشان ما نفضحش الدنيا والكلام ده، أول ما يتجوز خلاص عمل الطامة الكبرى. لا، الرجل له أن يتزوج بامرأة وامرأتين وثلاثة، وله أن يتزوج بأربعة. وده طبعا هيحلنا مشاكل كثيرة. ولعلي قلت يعني وسمعتم الإحصائية التي ذكرتها مرة أنا أتكلم عن التعدد في بعض القنوات الفضائية، أن نسبة العنوسة عندنا فيما يتعلق بالعوانس والمطلقات والأرامل تشكل قرابة 30%. والكلام ده مش كلام، الكلام ده من إحصائيات رسمية، لأن احنا عندنا لو افترضنا مثلا أن في بلدنا مثلا في مصر تعداد السكان 90 مليون، احنا 76-77 في الحدود دي، لكن هنفترض انها 90 مليون، طبعا مش 90 مليون امرأة، هنقول 30 مليون رجل، 30 مليون عيل وعيلة طفل وطفلة، 30 مليون امرأة، خلاص. طبعا الإحصائيات الرسمية بتقول ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال بسبب التعارف الفتن والحروب والميكروباصات الميكروباص برضو يعني اللي بيموتوا كل سنة على الأسفلت أكثر من ضحايا حرب رمضان، أكثر من ضحايا حرب رمضان، يعني الذين يموتون على الطرقات كل سنة تجاوزوا 5000 كل سنة. فعدد النساء أكثر من عدد الرجال. فالنهاردة لما المرأة تكون مطلقة أو أرمل أو عانس، وطبعا عندهم العانس اللي تجاوزت 30 سنة، وطبعا تجاوزت 30 سنة ده عدد كبير جدا، و35 و40 برضو في الكلام، اول ما توصل ل 26-27 يعتبر داخل على طريق الايه، طريق العنوز. طيب مين يحل المشكلة دي؟ هذه قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في اي وقت، تنفجر في اي وقت وتضيع المجتمع بالكامل، ويمكن ده احد اسباب وجود ما يسمى بالزواج العرفي في الجامعات، وهو زنا صريح لا اشكال فيه. ولد يروح يجيب اثنين بزيه ساقط العدالة ويعملهم شهود، اي هما الاثنين يشهدوا البعض كلاهما ساقط العدالة لا تجوز شهادته. وفي في بعض الجرائد الرسمية من حوالي 10 سنين 12,000 طفل لا يعرفون لهم اباء، 12,000 طفل طالع صايع في المجتمع، ده ممكن يعمل ايه؟ فلا بد من حل، حل شرعي. اتباع الشرع نعمة، ولا يوجد فيما فرض الله عز وجل علينا فيما اباحه لنا الا الخير كله. فمسألة ان الانسان يعدد هذه مسألة مباحة، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وبرضه قد تكون حراما وقد تكون مكروه، يعني الاحكام الخمسة ممكن تدخل على هذه المسألة. ودي مسألة لها ضوابط عشان القصة مش تبهللة كده، ها تروح شايل بالغمر وبعدين تاني يوم تطلق الست، زي ما المشاكل اللي بتعرض برضه علينا، يروح يتجوزها 2-3 شهور ويقول لها مع السلامة. ليه؟ قال لها اصل حصل مشاكل ما كنتش متوقع ان يحصل مشاكل. يروح في البيت دهوت يفضل للصبح سهران، عمال قاعده على كرسي الاعتراف، ورحت وجيت وعملت وخليت وعملت انا فيك ايه علشان تعمل فيا كده ومش عارف ايه. ولما يكون رايح للست الثانيه سنه سودا برضه، تقعد تقول له انت هتسيبني وهتروح، يروح للثانيه تعيط برضه، انت جاي لي متاخر ساعه، انت مش عارف ايه كده بالنظام ده. فيروح هنا سهران وهنا سهران يا ولده، زي ما انا بقول كده. وفعلا انا كنت هعمل محاضرة في من 2 سنين كده في عيد الاضحى بعنوان الضحية، وانا كنت اقصد الضحية الرجل، لان فعلا الضحية الحقيقية في التعدد هو الرجل مش الست. الست عليها مشاكل صحية، وبرضه بيبقى عليها الام وعندها احباط وحزينة والكلام ده ما انكرش، لكن الذي يحاكم هنا ويحاكم هنا ولا ينام لا هنا ولا هنا هو ذا الضحية الحقيقية. كما قال الأعرابي: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا ونعم بين أكرم نعجتين، رضا هذه يهيج سقط هذه، فلا أخلو من إحدى السقطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. ها ده لا تعلمين، وعايزين واحد الرجل يشوف مصالحه في امتى، متى يرى الرجل مصالحه. فالمسألة فيها إشكال، فيه خطأ. وأنا برضو بأعترف أن أي عمل مبتدأ عموما بيبقى فيه أخطاء لحد ما الدنيا تستقر، لأن المجتمع حتى الآن رافض قصة التعدد، رافض قصة التعدد. يعني المرأة التي طلقت مثلا او ترملها، لما بيروح الرجل يتجوزها بيتجوزها ازاي؟ يعمل قعده اسريه وعشرة خمستاشر عشرين واحد قاعدين في البيت والمأذون يجي يكتب مش عارف ايه وبعدين ياخدها وروح. طب المطلقة دي لما تزوجت اول مرة مش عملوا لها كده زيطة وزنبليطة ومش عارفين وانوار وبتاع ودعوا المعازيم والحدوتة دي والكلام ده وفستان الفرح والكوشة والمنكوشة والكلام ده كله؟ مش حصل الكلام ده؟ طيب هي المسكينة دي لما تقارن بين يوم زفافها الاول وكيف ان المجتمع رحب بهذه الصورة وكله كان فرحان وكله كان مبسوط وكله عمال يهني والكلام ده، وتراقب هذه الصورة من الصورة الثانية انها واخدتها كده زي ما يكون طالع من جنازة واخدتها كده ورايح البيت، لما تقارن بين الصورتين مش نفسها تتكسر؟ طب ليه القصة حصل زي كده؟ المجتمع مش مرحب بالعملية، الزواج الثاني بيعتبر عار وتعدي وإلك إلك والكلام الاعتداء على حقوق المرأة والعناوين الضخمة الكبيرة دي. طب أليس من حق هذه المرأة أن تسعد هي كمان وبرضه تلبس فستان فرح والكلام ده؟ مش من حقها الكلام ده؟ هي مش إنسانة برضه لها مشاعر وما إيه يعني طلقت؟ مش هي آخر 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 واحدة طلقت في الدنيا؟ وما نعرفش حقيقة الأمر مين اللي غلطان، لكن أهي طلقت والسلام. فحتة كتيم دي بيبقى الراجل لما بيتزوج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما بيهنأش من الجواز، وكتير قوي يعملها في السر، يعملها في السر ويجي بقى ايه يعني، وانت عارف المرأة عندها قرون استشعار، ها قرون استشعار، اول ما تشتغل قرون استشعار تعرف انه متجوز، ولا سيما اذا لم يكن حويطا كان مدب كده بيقع مش عارف ايه والكلام ده، او التانية تبعت له رسالة انسى ينساها، ها ما بنقول لكم برضو حاجات يعني بتساوي فلوس ثمنها غالي يعني، ها فعلى طول السيب الثانية تقعد تفتش في المحمول وتدور على مش عارف ايه، الزوجة فضولية بقى تلاقي الثانية بعت له مثلا جواب غرامي ملتهب، اه انت كده حتى لو هي عارفة انه متجوز، اه بتحبوا بعض بقى وعايشين بقى الدور ومش عارف ايه والحكاية والرواية وندخل في فيلم ملوش اخر، واخد بالك؟ فانا عايز اقول قصة التعدد انا ارجو ان ينظر فيها المجتمع كله نظرة اعتبار وهيحل لنا مشاكل لا اخر لها، وان كان في الم فعلا وبيبقى فيه برضه كسر نفس للمراه، لكن اين البيت الذي يخلو من المشاكل؟ ما هو بيبقوا الاثنين فرضاني ومجننين بعض. انا عايز تروح المحاكم في قسم الاحوال الشخصيه تشوف الخلع والطلاق الموجود في المحاكم، مش هتلاقي نسبه عشر في الالف ان في ناس معددين عاملين كده، عشر في الالف لن تجد. مين اللي رفع على الثاني خلع وطلاق؟ راجل مع واحدة ست لوحدهم، فما يجيش واحد يقول لي اصل التعدد فيه مشاكل، هو يعني انت خالي من المشاكل؟ ما انت بتقضي يومك على القهوة علشان خايف تروح تفتح فصل النكد للصبح، فبدل ما نروح ونستعجل النكد ها يبقى نقعد على القهوة وخلاص، واروح ايه بالليل الاقيها نايمه. بعض النساء بقى اللي خدوا بالهم من حركات الزوج عارفه انه ما بيجيش الا ايه الا الساعه 2 بالليل، فكدت نمله من بعد العشاء ها علشان اول ما يجي تتهجد تقوم الليله فيه ها. دول خليل من مشاكل؟ لا مش خليل من مشاكل طبعا. فما تقوليش بقى ان التعدد هيبقى فيه مشاكل ومش عارف المره تبص للضره ومش عارف الكلام، ما ده موجود. تبقى المرأة لوحدها ما فيش حد معاها وغيرانة من أم الزوج وغيرانة من أخت الزوج وغيرانة من أخ الزوج وغيرانة من سلفته كمان، يعني المثل بيقول مركب الضرائر سارت ومركب السلايف غارت، يعني الضرائر ممكن يجتمعوا على الخير ويمشوا المسألة غير السلايف. السبب في كده إن الضرائر لهم رجل واحد فعايزين يمشوا الدنيا عشان البيت ما يتخربش ويتهد على دماغهم كله، انما السلايف هيلموها ليه؟ ما يلموهاش. فاخوانا المسألة فيها كلام كثير، وزي ما ابن الجوزي له تجارب في المسألة دي، انا ليه تجارب مع المجتمع ومع الناس اللي المعددين واللي عايزين يعددوا والكلام ده، والحقيقة بانصح زي على خلاف ما بعض النساء بيتصور ان انا جاي على النساء في المسألة دي، لا مش جاي على النساء في المسألة دي، بس أنا عندي عندي الدوافع وعندي النظرة وعندي الخبرة وعندي المعطيات اللي بتخليني أقول هذا الكلام. فالقصد يعني أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة ولو ما فتح باب الجهاد وعندنا الإماء والسراري والكلام ده فأكثر الرجل من ذلك فهذا لا يدل على أنه منكب على الإيه؟ منكب على الدنيا. لا، ليه؟ لأن التزوج، ابن الجوزي بيقول إن كان للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن كان للتلذذ فمباح. وحسبك الحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبي عن عاصم ابن أبي النجود. عاصم ده اللي هو إيه؟ صاحب القراءة المشهورة، حفص عن عاصم، عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا سند جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليرفع الرجل الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، منين ديت؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فكثرة النساء مظنة كثرة الايه؟ كثرة الاولاد، وانت لا تدري من الولد البار اللي انت حتنتفع به. في واحد كلمني قابلني مرة قال لي: انا عايزك تضربني بالجزم. قلت له: ليه؟ قال لي: غلطت غلطة عمري. قلت له: ايه غلطتك؟ قال لي: سمعت كلامهم في تنظيم الاسرة وخلفت كم بنت وولد، ومراتي كانت حامل، وقلت لها يا ينزل يا انت طالق. ليه؟ أسرة صغيرة حياة أفضل. ها؟ ما يجيب لك بقى ولد راجل كده وست عيال مقطقطين والكلام ده، ويجي يقول لك ايه رايك في دي، ومحصل على الصوره الثانيه عيال مبربرين وعيال مقطعين وشكلهم يغم والدبان على وشهم، 20 عيل كده واب وام، يقول له بقى عقلك في راسك اعرف خلاص، تاخد دي ولا تاخد دي. هو ده اللي كان الشغل اللي كان قائم. فالبنات اتجوزت، بقي الولد. الولد عاق، ما بيسمعش كلام ابوه. الاب لحد النهاردة برغم انه يعني 60 ويزيد هو اللي بينزل السوق يجيب الخضار ويجيب الكلام. ليه؟ الولد مش عاجب، عاجل الروشانة بقى والمحمولة ب4000 و6000 والحدوتة دي. بقول لدرجة الولد كنت بكلمه مرة فزعل مني وانا خارج قفل الباب ورايا، قفل على رجلي. فبقول انا غلطان غلطة عمري، لو كان عندي ولدين ثلاثة ولا حاجة كان إذا عقني هذا برني ذاك، لكن أنا لا أرى إلا العقوق. فده كثرة الأولاد مهما ظلت البر أهو. ها؟ فعشان كده ده داخل في التعبد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمات توحده. يبقى أنا عندي أولاد بررة وعندي أولاد متعبدون، والولد من كسب أبيه امتداد لأبيه: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.